الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأنباء في النشرة الإخبارية التي أعدتها ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أمرا بإجراء تحقيق في مسار عملية إعدام رئيس النظام السابق بهدف معرفة من الذي تلفظ بعبارات استفزازية خلال الإعدام وسرب شريطا يصور عملية الإعدام إلى فضائية الجزيرة وإلى موقع على الإنترنت. هذا ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن سامي العسكري وهو مستشار سياسي لرئيس الوزراء، قالت عنه قوله أن المالكي أمر بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية لتحديد هوية الشخص الذي أطلق هتافات خلال تنفيذ الإعدام والشخص الذي صور الإعدام ثم أوصل الشريط إلى وسائل الإعلام. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن على القوات البريطانية مواصلة مهامها في العراق وفي أفغانستان خلال عام 2007، وأضاف بالقول في رسالة وجهها بمناسبة بدء العام الجديد أن خطر الإرهاب العالمي ما يزال قائما وما يزال يهدد بريطانيا ودولا أخرى، وهو أحد الأسباب التي تستدعي استمرار القوات البريطانية، فيما دعاه بلير بخوف المعارك في العراق وفي أفغانستان. بلير عبر أيضا عن التزامه بالعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 3 أشخاص بينهم مشتبه في كونه تاجر أسلحة له ارتباط بتنظيم القاعدة، وذلك في عملية مداهمة في وقت مبكر من صباح اليوم. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة يوم أمس الاثنين، بينما قالت الشرطة العراقية أن انفجارا آخر أدى إلى مقتل 3 مدنيين في شرق بغداد اليوم. اليوم أيضا سقطت 5 قذائف هاون في مناطق سكنية في غرب بغداد وأدت إلى إصابة 4 مدنيين حسب قول الشرطة. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل جندي عراقي على يد جندي من قوات المارينز إثر نقاش حدث في أحد المواقع في الفلوجة. وقع الحادث يوم 30 من كانون الأول، وقال الجيش الأمريكي أنه يجري تحقيقا في الحادث. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. حضر 3 رؤساء أمريكيين سابقين ما يزالون على قيد الحياة، حضروا مراسم جنائزية أقيمت في واشنطن اليوم للرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد. هؤلاء الرؤساء هم بيل كلينتون وجورج بوش الأب وجيمي كارتر. الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش ألقى كلمة رثاء للرئيس الراحل وقال أن اسم فورد مرادف لكلمة نزاهة. يذكر أن فورد كان الرئيس 38 للولايات المتحدة بين عامي 1974 و1977، وقد توفي في 26 من الشهر الماضي عن عمر يناهز 93. وجه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون اليوم كلمة إلى موظفي المنظمة الدولية في مختلف أنحاء العالم عن طريق الفيديو، وذلك بعد تسلمه منصبه يوم أمس الأول من كانون الثاني ليحل محل الأمين العام السابق كوفي أنان. يبلغ بان 62 من العمر، وهو الأمين العام 8 للأمم المتحدة، وقد تعهد في كلمته بالعمل على تعزيز دور المنظمة الدولية في مجالات ثلاثة هي الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وذلك لجعل العالم أكثر أمنا ويتمتع بالمزيد من الازدهار. أعلنت وزارة الثقافة في إيران أن على جميع مواقع الإنترنت الإيرانية تسجيل عناوينها لدى الوزارة، وذكر راديو فاردا أن هذا القرار أثار احتجاج الناشطين في مجال الحقوق الصحفية، إذ اعتبروه محاولة لبسط السلطات سيطرتها على الإنترنت. هذا ووصف الناطق باسم جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في طهران وصف القرار بكونه انتهاكا للدستور الإيراني. من جانب آخر، جدد رئيس إيران محمود أحمدي نجاد اليوم تعهد بلاده بمواصلة تطوير برنامجها النووي في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بوقف جميع النشاطات النووية. في حديث نقلته شاشات التلفزيون في إيران، وصف أحمدي نجاد قرار مجلس الأمن بكونه غير نافذ المفعول. يذكر أن المجلس أقر في كانون الأول الماضي فرض عقوبات محدودة على إيران، وذلك بسبب رفضها وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. يذكر أيضا أن إيران رفضت وبشكل متكرر هذا القرار، وهددت بتحديد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر وندعو الجميع لمرافقة حسين سعيد للإطلاع على أبرز ما اختاره لكم من مستجدات الأحداث في العراق عبر الملف الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: ممرض عسكري أمريكي يقول صدام كان قارئا نهما وكان يطعم الطيور والعصافير ويطلق النكات في سجنه. وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، كشف ممرض عسكري أمريكي تولى خدمة صدام في سجنه أنه كان قارئا نهما وكان يطعم الطيور والعصافير ويطلق النكات. وقال العريف روبرت إليس الذي تولى خدمة صدام من كانون الثاني 2004 حتى آب 2005، قال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن صدام كان يمضي القسم الأكبر من وقته في القراءة والصلاة، وكان يحب الكتابة، وكشف عن أنه كتب الكثير من القصص، مضيفا أنه كان يشاهده وهو يكتب يوميا في دفتر كان بحوزته. وأشار إلى أن صدام كان يتحدث بشكل رئيسي عن زوجته وأطفاله، وكان مرحا في بعض الأحيان ويطلق النكات، وكان يملك حس النكتة. من جهة أخرى، قال الممرض الأمريكي أن واجبه تلخص في أن يحافظ على حياة صدام وصحته، وكان يزوره مرتين في اليوم ويقدم له الدواء يوميا ويقيس ضغط دمه ودرجة حرارته ويتأكد من أنه يتلقى الكمية الكافية من الغذاء والماء، ويكتب يوميا تقريرا عن حالته الصحية والنفسية. وقال إليس أن صدام أبلغه بأن تدخين السيجار وتناول القهوة يمنعان ضغط دمه من الارتفاع، وقد أصر عليه أن يشاطره التدخين. وأعرب إليس عن إحباطه لإعدام صدام حسين يوم السبت الماضي، موضحا أنه كان يعتقد بأنهم سيحتفظون به في السجن طيلة حياته للقضاء على العنف الذي أعرب إليس عن اعتقاده بأنه سيستأنف. وقال إليس أيضا أن صدام لم يظهر له أي عداء، لكنه في إحدى المرات سأله لماذا اجتاحت الولايات المتحدة العراق، وأكد قوله إن كل ما فعله كان من أجل العراق. وأوضح إليس أن الحراس كانوا يخاطبون صدام باسم رمزي هو فيكتور، وقال في إحدى المرات أضرب صدام عن الطعام رافضا أن يقدم له الأكل من فتحة أسفل باب الزنزانة، ولكن بعد أن بدأ الحراس تقديم الطعام له بعد فتح باب الزنزانة أنهى إضرابه. وأضاف إليس أنه كان يرفض أن يقدم له الطعام كأسد في قفص. وقال إليس عندما كان يسمح لصدام بالخروج من زنزانته كان يرمي بالخبز الذي يحتفظ به للطيور والعصافير، وكان يقول لي أنه كان فلاحا في شبابه وأنه لم ينسى أبدا من أين أتى. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. قال وزير التربية العراقي خضير الخزاعي القائم بأعمال وزير العدل إن الحكومة العراقية تجري تحقيقا بشأن الملابسات التي رافقت عملية إعدام صدام حسين. وأبلغ الخزاعي وكالة أنباء رويترز اليوم أن عملية الإعدام كان يفترض أن تكون غاية في الانضباط والدقة، وكان يفترض أن تجري وفق المعايير الدولية. وكان تقرير سابق للمصدر نفسه نقل عن سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نور المالكي وأحد المراقبين الرسميين لتنفيذ الإعدام أنه لم يكن بين الذين حضروا عملية الإعدام أمريكيون، وأن الهتافات التي رددها بعض الحراس لم تكن ملائمة. وأشار إلى أنه قبل دخول غرفة الإعدام كان هناك اتفاق بأن لا يحضر أحد هاتفا محمولا. في غضون ذلك نسب التقرير إلى مسؤول عراقي لم تكشف عن هويته أن السفير الأمريكي زلمة خليل زاد سعى إلى إقناع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بعدم التعجل والانتظار لأسبوعين، لأنهم لم يكونوا حريصين على تنفيذ الحكم بعد 4 أيام من مصادقة محكمة التمييز عليه. إلى ذلك قال زيجنوب جيجينسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر إن صدام كان تحت وصاية الجيش الأمريكي حتى قبيل ساعة من إعدامه، مشيرا في تصريح إلى شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إلى أن ذلك يحمل واشنطن على نحو ما قدرا من المسؤولية عما حدث. وأضاف إنه وبوجود نحو 150 ألف عسكري أمريكي في العراق يبدو الأمر وكأن تنفيذ حكم الإعدام تم تحت رعاية أمريكية. وانتقد بجيجينسكي ملابسات عملية الإعدام التي وصفها بغير الملائمة في إشارة إلى التسجيل المرئي لعملية الإعدام الذي عرضته سريعا شاشات التلفزيون عبر العالم. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. رجح مسؤولون عراقيون كبار أن تشن القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة هجوما محدودا في العام الجديد على الميليشيا المعروفة بجيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر، والتي ينحى عليها باللائمة لتورطها في أعمال قتل طائفية. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وصفه جيش المهدي الشهر الماضي بأنه يمثل أكبر تهديد لأمن العراق. ونسب التقرير إلى مسؤول شيعي كبير أنه ستكون هناك عمليات محدودة ومحددة ضد عناصر في جيش المهدي قريبا، وهناك كثير من المفاجآت على الأرض حسب تعبيره، مؤكدا أنه لا يمكنه قول المزيد. وقال التقرير نقلا عن دبلوماسي غربي في بغداد أوضحت أنه ليس بريطانيا ولا أمريكيا إن الأمريكان يريدون خوض حرب مع جيش المهدي والقضاء على هذه الميليشيا، ويبدو أنهم سينجحون. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. حاول مبشر علي وهو صبي باكستاني في 9 من عمره وبعد أن شاهد على شاشة التلفزيون مشهد شنق صدام يوم السبت، حاول اللعب بمحاكاة عملية الإعدام، فوضع بمساعدة شقيقته التي تكبره بسنة 1 حبلا حول عنقه وربطا الحبل بمروحة في سقف إحدى غرف المنزل الذي يعيشان فيه في إقليم رحيم يار خان في باكستان، فشنق نفسه بالفعل وفارق الحياة. وأوضحت الشرطة إن الفتاة وبعد أن رأت أخيها في هذه الحالة نادت طالبة النجدة، فأسرع والد الطفل وعمته اللذين كانا في الغرفة المجاورة، لكنهما اكتشفا إن الصبي قد فارق الحياة. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، ونتابع في ختام هذه الساعة حلقة خاصة بعيد الأضحى المبارك من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فنعود إلى بغداد، حيث أكد القيادي في الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن هناك معطيات تؤكد رغبة أعضاء الكتلة الصدرية في إنهاء تعليق عضويتها في كل من الحكومة ومجلس النواب بعد الحوارات التي جرت في الفترة الأخيرة بين قيادة هذا التيار والمسؤولين في الحكومة. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أفادت مصادر مطلعة من داخل الائتلاف بأن التيار الصدري سينهي تعليق عضويته في كل من الحكومة ومجلس النواب بعد انتهاء عطلة الأعياد. وأضافت المصادر أن وفد الائتلاف الذي كان قد شكل في وقت سابق أنهى المفاوضات التي كانت قد عقدت بين ممثلي الائتلاف وممثلي الكتلة الصدرية، وانتهت بإقناع التيار الصدري بالعودة إلى العملية السياسية. القيادي في الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أكد هذه الأخبار مشيرا إلى أن أعضاء الكتلة الصدرية أكدوا لقادة الائتلاف حرصهم على دعم الحكومة والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
لازلنا ننتظر الموقف النهائي في هذا الصدد، علما بأن المعطيات والمؤشرات تدلل بوضوح على رغبة الإخوة في التيار الصدري في العودة إلى البرلمان وكذلك إلى الحكومة واستئناف نشاطهم جنبا إلى جنب مع باقي إخوانهم في الائتلاف أو في الحكومة. هناك معطيات تؤكد على رغبة التيار في إنهاء تعليق عضويته، خاصة من المفاوضات التي تمت والحوارات التي جرت في الفترة الأخيرة بين قيادة هذه التيار سواء في المكتب السياسي أو سماحة السيد مقتدى الصدر، كلها تدلل على رغبة الأخوة وحرصهم على نجاح حكومة المالكي. كانت لديهم إشكاليات وكانت لديهم مواقف وتصورات، أرادوا من الآخرين أن يتفهموا هذه التصورات، وخاصة فيما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية وكذلك فيما يتعلق بتفعيل الجانب الخدمي في أداء الحكومي وفيما يتعلق بإدارة الأمور.
عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء العرجي أعرب عن أسفه لتعثر المفاوضات خلال الفترة السابقة بسبب مقتل القيادي في التيار الصدري صاحب العامري على يد قوات متعددة الجنسيات، إلا أن المفاوضات عادت إلى سابقتها وانتهت بشكل إيجابي، مشيرا إلى احتمالية كبيرة لعودة الكتلة الصدرية لمجلس النواب بعد عيد الأضحى المبارك.
والله حقيقة المفاوضات مستمرة، وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا من المفاوضات، وكان من المؤمل أن تنتهي قبل يومين لولا جريمة قوات الاحتلال بقتل الأخ صاحب العامري وأرجوه شهيدا، فبالتالي هذه الذي قالت. لكن سوف نكمل الفرحة للعراقيين إن شاء الله ونصل بها إلى مرحلة النهائية، وإن شاء الله سوف تكون هناك أخبار طيبة بعد العيد إن شاء الله.
العديد من المراقبين السياسيين ربطوا بين تعليق التيار الصدري لعضويته في مجلس النواب والحكومة وذهاب وفد الائتلاف لزيارة المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وفشل الكتل السياسية بتشكيل كتلة معتدلة داخل مجلس النواب، ربطوا بين جميع هذه المواقف والأخبار التي تنقلتها بعض وكالات الأنباء عن احتمالية تفكك الائتلاف العراقي الموحد، إلا أن القيادي في الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أكد أن وحدة الائتلاف هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة لكافة مكونات الائتلاف.
الائتلاف العراقي الموحد ليس حزب أو تنظيم بحيث يكون هناك موقف يصنع في القيادة وبالتالي على مستويات الدنيا الالتزام به. الأحزاب والحركات تشهد ربما انشقاقات وربما اجتهادات عندما تواجه أزمات وتحديات، فكيف بائتلاف يقود حكومة تواجه تحديات أمنية وسياسية وخدمية، فبالتالي تبرز مواقف تفصيلية هناك. ولكن أطمئنك وأطمئن كل المستمعين على أن وحدة الائتلاف سيبقى هدف وغاية بحد ذاته، ثم هناك ضمانات للحفاظ على هذه الوحدة. موقف المرجعية الضامن الأول والأساسي لوحدة هذا الائتلاف، ثانيا بأن اجتماع الائتلافيين في هذا الإطار لم يأتي فقط لغاية انتخابية وتشكيل حكومة، وإنما يرون بأنه جميعا ينهضون بمشروع وطني، وهذا المشروع الوطني سوف يتراجع فيما لو تم أي ضعف أو أي خلخلة في الإطار الائتلافي. ثالثا الشعب انتخب هؤلاء جميعا لأنهم وجدهم في إطار واحد موحد. عندما تكون هناك انشقاقات وتشعبات أكيد بأن الشعب العراقي وإرادته ومصلحته ستكون هي القائدة وهي البوصلة. من هنا هذه ضمانات ثلاث، فأي تصدع معناه أن الجميع سيخسرون ثقة وأمانة هذا الشعب.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتحول مستمعينا الكرام إلى القاهرة، حيث أشار رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي شبه الرسمية الدكتور عبد العاطي محمد بعد أن شهدت العاصمة المصرية ردود فعل واسعة إزاء عملية تنفيذ إعدام الرئيس السابق صدام حسين، حيث قال إنه بإعدام صدام فقدنا الكثير من الأسرار المتعلقة بغزو الكويت والحرب العراقية الإيرانية وقضية الأنفال وغيرها. أحمد رجب وتفاصيل.
شهدت القاهرة ردود فعل واسعة إزاء عملية إعدام صدام حسين، على الرغم من أن كاتبا أو صحيفة مصرية واحدة لم تدافع عن صدام، بل حملته أقلام الكتاب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق ومسؤولية القمع والمقابر الجماعية التي تعرض لها الشعب العراقي، غير أن الجميع باتجاه واحد يرفض السرعة في إعدام صدام قبل اكتمال التحقيقات في الجرائم الكبرى لنظام حكمه من جهة، ويرفض مبدأ الإعدام في يوم العيد من جهة ثانية. الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي شبه الرسمية يعلق في لقاء خاص قائلا:
معظم هذه الكتابات تناولت الموضوع من زاوية أنه قد حرم الجميع من العديد جدا من الأسرار التي كان يمكن أن تتكشف إذا ما طالت المحاكمات. نعلم أن صدام حسين كان مقررا أن يخضع لمحاكمات عديدة جدا، ليس فقط في قضية الدجيل إنما في قضايا الأنفال وغيرها، وفي رقبته العديد من آلاف الضحايا ومن ملفات الساخنة التي كان يمكن أن تكشف لنا الكثير من الخبايا والأسرار حول الأخطاء الجسيمة التي وقعت في تاريخ العراق على مدى 20 عاما الماضية. بإعدامه أغلق هذا الباب، ويعني بشكل متعمد في حقيقة الأمر. كان يجب أن تستمر المحاكمة، كان من الممكن أن يحكم عليه مثلا بمدى الحياة أو يؤجل الحكم في هذه القضايا إلى أن تنتهي كل المحاكمات لكي تتكشف الحقيقة. إذا كنا نبحث عن الحقيقة وكان الهدف هو البحث عن الحقيقة لكي يتغير العراق وكي يعني ينصلح حال الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فكان يجب أن تكون المسائل فيها شفافية أكبر من ذلك، وألا تسيس بهذا المعنى أنه أن يصبح يعني صدام في حد ذاته مسألة لترويج وتسويق الحكومة العراقية الحالية الموالية للوطن الأمريكي التي أقامتها وللإدارة الأمريكية وأخطائها. هذا ما حدث في الواقع، إنما فقدنا الكثير جدا من الأسرار.
يرى الكاتب المصري أن من بين جرائم صدام حسين غزو الكويت وحربه ضد إيران، وأن ثمة أسرار ضاعت الآن بعد إعدام صدام.
كان يجب أن يأخذ الناس حقهم بمعنى دقيق. إذا ما فتح الملف تماما وتأكد للناس أن صدام قد حصل على ضوء أخضر مثلا من الإدارة الأمريكية آنذاك في غزو الكويت، طبعا كان لو عرفت الحقيقة ربما كانت تتصوب الأوضاع بشكل أفضل. طاقات العراق كلها هدرت في حرب مع إيران لمدة 8 أو 10 سنوات، وتلاها يعني فترات أخرى من الحصار، وإلى وضعت ثروات العراق كان من الممكن أن تفيد المنطقة العربية كثيرا جدا في قضايا التنمية، وضعت سدى. وبالتالي يعني صدام يعني راهن على يعني قضايا شخصية ونزعات بطولية شخصية، ووجدت هوى عند الكثير من القوى الإقليمية لتدفعه في هذا الاتجاه دون أن تستفيد منه المنطقة العربية بالمعنى الدقيق للكلمة، من حيث العروبة ومن حيث التضامن ومن حيث النهضة. كل هذه الأمور ضاعت سدى في مقابل هذه الأطماع التوسعية للرئيس العراقي التي كانت مدعومة ومدفوعة بقوى دولية وإقليمية كثيرة.
ما أثر الإعدام على المصالحة الوطنية العراقية؟ يقول الكاتب المصري:
الآن الثقة أصبحت يعني معدومة أكثر من السابق. المصالحة تقوم على ثقة، والثقة الآن بعد بإعدام صدام في هذا التوقيت وبهذه السرعة، وعلى عكس وسيرة التحقيقات نفسها وحتى قرار الاتهامات نفسها، يعني أن الثقة أصبحت ضعيفة جدا ما بين الأطراف العراقية.
الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أيامك سعيدة عمو، ناخذ العيد يبجي يبدأ.
من الأمان الشعبنا وشبابنا ولدنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة وفطر.
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا.
يكون العيد واحد يكون صومنا صوم واحد.
الألعاب نفترن جماعتي.
ويدخلون الحمام يسبحونا ليلة العيد هاي.
الكليات نسويها والشكليات والأهل كلهم يلتمون.
بس أذهاننا كلها من العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير.
هذه إذاعة العراق الحر. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونعود بكم الآن إلى بغداد لنتعرف على رجل الإنترنت كما يسميه أهل حيه المتواضع، وهو المهندس علي عطا الذي يقوم بتجهيز خدمة الإنترنت عبر منظومته الخاصة لأكثر من 40 منزلا. وقد استهوت هذه الخدمة العديد من المواطنين بسبب عدم قدرتهم على التنقل من مكان إلى آخر نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية في بغداد. سعد كامل التقى المهندس عطا كما التقى بعدد من الذين استفادوا من خدمة الانترنت لتقييم الفائدة منها.
بعد أن صار الناس يغادرون شوارع مدينتهم قبل مغيب الشمس بساعة أو أكثر، وغدت البيوتات تضيق بأهلها وهم العاجزون عن فعل شيء لوضع متأزم ومأزق مترابط الحلقات، وفيما الساعات تمضي بثقلها أضحى البعض يبحثون عن بدائل للتواصل مع الحياة. المهندس علي عطا كان أحد هذه الوسائل، وهو يقوم بتجهيز خدمة الإنترنت عبر منظومته الخاصة لأكثر من 40 منزل في حيه الشعبي المتواضع. علي يقول ظاهرة إيصال خدمة الإنترنت لاسلكيا إلى البيوت أخذت تتزايد يوما بعد آخر حتى في تلك المناطق البسيطة.
الإقبال أكيد على الإنترنت هو متزايد. أكو نوعيتين من الناس اللي تجيني كإنترنت، أكو ناس قاعدة حب استطلاع للموضوع إنه تريد تعرف شنو هذا الإنترنت، ونوعية ثانية من المشتركين يجون ولا أصلا عنده فكرة عن الموضوع، أو كان مثلا برا وجه هنا فيحتاجه، أو أكيد هم بطبيعة حمل أكيد هم يحتاج الإنترنت.
أوضاع أمنية متردية باتت ترمي بروتين مقيت ورتابة لم يعتادها البعض، جعلت غادة سالم في منطقة السيدية ببغداد تفضل الاشتراك بأحد تلك المنظومات اللاسلكية وهي تقترب من البيوت.
بسبب الوضع الأمني المتردي طبعا العراقيين صعب عليهم الطلعة برا البيت، كان قبل الترفيه يطلعون يعني مثلا مطعم نادي مكان يعني غيرون جو، هسه ماكو هذا الشيء، فقاموا ينسحبون للبيت. بالبيت لازم يعني وسائل الراحة وسائل الترفيه شوية ولو شوية بالبيت، فهسه صار الانترنت وسيلة كلش يعني متطورة على مود يطلعون على العالم.
أما ياسر فقد بادر باقتناء تلك الخدمة ظنا منه في أن تخفف بعضا من هموم التواصل مع أهله خارج العراق.
يعني بالنسبة لي أنا عندي أهلي بالسويد، يعني أتصل وياهم عن طريق الإنترنت، ومو بس يعني أحكي وياهم، لا كاميرا يشوفوني وأشوفهم، لأن التلفون شوية يكون أغلى، أصبح الإنترنت فتشي يعني كلش مهم بالنسبة للعراقيين، يعني يخفف عن شوية عن همومنا.
وفيما الظروف تتقلب من حال لآخر، يؤكد مازن وهو صاحب محل حدادة في منطقة حي العامل أن الطلب بدأ يتزايد مؤخرا على عمل تلك الأبراج الحديدية لإيصال خدمة الإنترنت إلى المنازل.
أقبال كلش قوية على الأبراج، أبراج الإنترنت.
هاي تشتغلوها محليا يدويا؟
نعم
أنت تشتغل؟
نعم يدويا هنا عندنا حديث عراقي.
قد يجوك تقريبا باليوم؟
يجوك تقريبا 4-3-4 يعني حسب الطلب يعني الموجود.
طيب هاي الأبراج ما موجودة بالسوق مستوردة؟
لا ماكو إلا توصى، يعني واحد يقول لي يوصيني الله أسويها.
إيش قد تكلف تكلفة البرج الواحد؟
حسب نوع الحديد اللي يستعمل الحداد، هاي واحدة، والشغلة الثانية العمل اللي يشتغلها الحداد يتراوح مثلا من 75 إلى 60 إلى 100 حسب نوع الحديد.
ويبدو أن تلك الأبراج الحديدية وما فيها من ارتفاع وهي تلوح بالأفق من فوق السطوح أخذت تثير الفضول لدى صادق في أن يرى العالم عبر شاشة صغيرة بدلا من تمشية الساعات بأحاديث قد تروح بطول وعرض في تلك التجمعات الشبابية عند ناصية الشارع في كل يوم.
شفنا سبلاونا الأخير أنه صارت أعمدة جديدة، أنه أعمدة مال أنترنت، يعني بعد ما سألت وهذه خصوصا يعني أنا ذاك اليوم داباوع أنه حتى جيراننا صار عنده ما شاء الله أنترنت، والبيت اللي بصفه هم أنترنت. أنا هم مفكر إن شاء الله قريبا يعني قلت بس أشتري حاسب لأنه ما حاسبه ما عندي.
ويعاود المهندس علي عطا والذي يدعى في منطقته برجل الانترنت أن لا غرابة في إقبال الناس وفي مثل هذه الظروف على اقتناء تقنيات متطورة، وهو يروي عنهم الحكايات.
الولد هو هذا جاني ما كنت أتخيل يعني ممكن أنه يعرف شنو الحاسبة بالبداية، بس اهتمامه بتفاصيل التقنية هواية، مثلا كان الدل بوقتها يعني حاسبه مذر بورد وتفاصيل فشي شاشه 17 تي اف تي من هاي النعمه تفاجأت بها. ليش؟ لانه هو صارف على موضوع وضعيه البيت عموما هو ما له علاقه. يعني لما تطب للغرفه اللي بيها الحاسبه تعتبر هاي غرفه ما له علاقه بالبيت اصلا, طاب غير بيت ثاني. هو بيت تعبان اكيد, وبيت يعني الدرج صعدنا له الى ان نوصل للغرفه يعني فالدرج كلش قصيف هيك ومكانك وبي لازم تقمز. ومع ذلك هو اهتمام الاساسي كان الحاسبه والانترنت بها.
سعد كامل, اذاعه العراق الحر, بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلب قلب عيني قلب ليش ماشي وحدك بالدرب؟ قلب قلب عيني قلب ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان منه الزعل والزعل كريته هلا.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا, موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة والتهاني والأماني لكل مستمعينا أينما كانوا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة, وكل عام وأنتم بألف خير وسلام. أهلا بكم وبالحمام الزاجل عبر النوافذ المفتوحة.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبه
أحب بمشاركة مخرج البرنامج لهذا اليوم نبيل خوري. أهلا نبيل وكل عام وأنت والعائلة بخير.
أهلا فريال وكل عام وأنت بخير والعراقيين أجمعين بخير, وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من خلال النافذة.
تتعانق الأمنيات والأحلام لدى مراسلي مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد, وهم يطون صفحة من العمل الصحفي في عام لم يخلو يوما من المخاطر. الزملاء في مكتب بغداد استذكروا مهامهم اليومية وهم يتابعون خلالها الأحداث عن كثب ويلاحقون مصادر الأنباء أينما وجدت. أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تهدي زملائنا أجمل التهاني ونشد جميعا على أيديهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يواجهونها خلال عملهم اليومي الدؤوب. ليلى أحمد عدت لبرنامج نوافذ مفتوحة لقاءات مع الزملاء نبيل الحيدري, خلود محمد, ليث أحمد, حسن راشد وجمان العبيدي وأحمد الزبيدي, حيث تحدثوا عن مخاطر العمل الصحفي خلال عام 2006, كما نقلوا لنا أمنياتهم بالعام الجديد ورصدوا بعض المواقف الطريفة التي واجهتهم خلال ملاحقتهم لمصادر الأنباء. ليلى أحمد معكم الآن والزميل نبيل الحيدري.
زميلي
زميلنا نبيل الحيدري عرفناك متابعا بشكل متواصل مع مراسلي الإذاعة وهم يلاحقون الأحداث ويتابعون آخر التطورات في الشأن العراقي، كيف وجدت عام 2006؟
يمكنني أن أشخص أن انضمام عدد إضافي إلى مراسلي إذاعة العراق الحر خلال عام 2006 هو واحد من النقاط التي تثير الفرح والاعتزاز عندي، فكان وجود هذا العدد الجديد من المراسلين هو اتساع لمساحة التغطية والتواجد لإذاعتنا، وبالتالي تنوع إضافي وتغطية لمناطق ومدن عراقية جديدة. ف2006 حفلت باستضافة الأعزاء الزملاء حسن راشد وسعد كامل في بغداد ومازن وحيد في العمارة وأحمد عبد الله من تكريت وسيف عبد الرحمن من الكوت. كانت أصوات وتقارير هؤلاء الزملاء قد وجدت موقعها خلال هذه الأشهر في الأضمام اليومية لتقارير إذاعة العراق الحر للمستمع العراقي.
هل ترى أن العام 2006 يعني واجه من خلاله الصحفيون العراقيين مصاعب كثيرة، فهل هذا فعلا ما واجهه الصحفيون في مكتب الإذاعة أيضا؟
نعم، العمل الصعب إجمالا في العراق هو مواجهة المخاطر والمصاعب الأمنية اليومية التي تزداد صعوبة حقيقة، لكن من جانب آخر هناك إعداد نفسي وشخصي لنا جميعا في أن نكون متوازنين وحيادين وموضوعيين في طرح الأخبار ومادة التقرير والتمييز بين الخبر والرأي وبين الإعلام والدعاية. ولذلك ربما من حقي أن أفخر أن علامات كثيرة تردنا من المستمعين الدائمين للإذاعة تؤشر هذه الصفة، صفة التوازن والحيادية في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شينا مضار، يحيى الراديو، يحيى الراديو.
نلتقي بزميلتنا خلود محمد. خلود محمد، ما هو أفضل تقرير أنجزتيه خلال عام 2006 حسب اعتقادك؟
والله حسب اعتقادي كان تقرير عن الطلاق اللي قدمت الست فريال برنامج أجيال، فتعبت بي يعني هواية على ما حصلت الموافقات وعلى ما شفت يعني أحوال بائسة، أحوال المطلقات يعني يبكون كانوا ويصرخون، والأزواج يعني ما مهتمين بأولادهم وراح يروحون وراح يكون مصيرهم، فكان يعني تقرير مؤثر. والدليل على ذلك بأن هو مؤثر بأن الإذاعة أنا فقط سمعت من الإذاعة ثلاث مرات إذاعة.
طيب أطرف تقرير يعني ممكن أنجزتي أو أطرف موقف مر بيك وأنت تنجزين تقرير صحفي لإذاعتنا؟
أطرف تقرير هو مرة رحت يعني قبل الانتخابات بيومين أو يوم واحد، رحت أسوي عن المتسولين يومية، هم على السيارة ما في يتكومون. بذاك اليوم اللي طلعت بي أدور على المتسولين ما لقيت ولا متسول. أدور عليهم، أريد وينهم، أفتر بالشوارع أدور عليهم ماكو. تالي رحت على يم بالكرادة على شرطة مرور، قلت له وينهم ذول المقادي اليوم يقدون هنا؟ قالت روحين تلقيهم ذاك الفرع هناك. رحت عليهم لقيت مرة، قلت لها تعالي رح أعطيك 10,000 دينار بس قولي لي أنت ليش يعني تسولين. أي فهي تحكي تقولي مثلا أنا رجلي رجعت كبير عمره 60 سنة وعندي جهال وأريد أعيش وما أدري شنو. يلا يما، يلا يما تطيني 10,000. هي وتحسد تقول يلا يما تطيني 10,000.
لمن تقدمين التهاني؟
أقدم التهاني لكل المذيعين ومذيعي والعاملين في إذاعة براغ، من الست ميسون إلى سميرة إلى ديار إلى ناظم إلى كلهم اللي مدى أتذكر أسماءهم، وبالأخص أخص زميلتي وحبيبتي فريال حسين اللي عشنا أحلى أيام العمر والشباب، أيام في بغداد، أيام شغلنا بالتلفزيون العراق.
بالمناسبة أيضا شو تحبين أنه المخرج يقدم لك أغنية؟
أحب أن أستمع إلى مقطع من أغنية فنان الكبير كاظم الساهر.
وعندك عين تعاتب وتحكي عن الإخلاص قبال، أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
وعندك
زميلنا ليث أحمد هو أكثر نشاطاته تتركز على الجانب السياسي. زميلنا ليث، يعني أكو مصاعب أخرى ممكن يواجهها المراسل في ذهابه وإيابه من المنطقة الخضراء؟
أكيد، يعني الجانب الأمني، وهذا أهم فقرة، يعني أهم شيء بالنسبة للمراسل بصورة عامة، خروج المراسل الصحفي في بغداد تحديدا اللي هي تعتبر من يعني أكثر المناطق سخونة في العالم حسب ما ذكر خبراء، ليس عراقيين فقط لكن خبراء دوليين بهذا المجال. إذا جاوزنا هذه الأمور والصعوبات الأمنية، يظل هو الوقت والسباق مع عامل الزمن من أجل إنجاز المهمة اللي هي تتمثل بتقرير متكامل في نهاية الأمر.
طيب زميلنا ليث أحمد، يعني عام 2006 شهد الكثير من الأحداث السياسية، عام 2006 حدثت فيه الكثير من الأحداث على مستوى الأرض، على المستوى الأمنية، أين السبق الصحفي؟ لا أريد أن أقول لك كم المرات اللي تمكنت فيها من الحصول على سبق صحفي، لكن كيف تتحرك من أجل هذا السبق؟
التحرك طبعا هذا أيضا ناتج عن العلاقات مع المسؤولين السياسيين والقدر اللي ممكن أن يبوح به بالمعلومة. لا ننسى ليلى، يعني السياسيين هم أحيانا يعني لا يبوح بما تريدين أن يبوح به، وهذه تعتمد على ذكاء الصحفي أو المراسل، هل سيستغل من قبل السياسي أم أن الصحفي هو الذي سيستغل السياسي لتوظيف معلومة معينة تجاهه، وهذا يعتمد على الخبرة. وبهذا المجال أيضا يعني أنا أقول وفخر أيضا كثير من السبق الصحفي والأمور اللي ما قدروا يوصلون بقية الوكالات، إذاعة العراق الحر تحديدا استطاعت أن تنفرد في كثير من الأحيان بسبق صحفي أو تصريح من مسؤول كان في وقته يعني مهم جدا.
طيب بالنسبة لعام 2006، ما هو أفضل تقريب رأيك أنجزته خلال هذا العام؟
كل التقارير عزيزة علي لسبب بسيط، لأن كل التقارير تأخذ جهد، فلذلك كل التقارير هي عزيزة علي، لأن كل التقارير أخذت جهد وتعب ووقت وتضحيات ومخاطرات ومجازفات، يلا اكتمل التقرير، فكل التقارير هي حلوة بالنسبة لي. أعتقد التقرير الاجتماعي أحيانا يكون من ألذ التقارير على نفسي.
طيب أصعب تقرير؟
التقارير كلها تأخذ نفس الجهد، بس أحيانا يعني ما يرافق إعداد التقرير من صعوبات. يعني أنا أذكر كانت تخطيطي لإحدى جلسات مجلس النواب وأنا متجه إلى منطقة الخضراء، وانفجار سيارة يقودها انتحاري، يمكن كانت على بعد مو أكثر من 10 أمتار عني، انشمرت بالهواء، رغم أنه يعني حتى إصابات للناس اللي بصفي، أحدهم أعتقد انقطعت رجله والآخر الصوب، وفي وقت الحرس اللي كانوا موجودين 2 استشهدوا من عندهم يعني، لكن ظلت الرسالة أنه تحت الريكوردر وعمل الصحفي من سيتبديك اللحظة.
طيب أيضا مناسبة العيد، يعني لمن تقدم تهانيك؟
والله تهاني للكل، يعني الكل من أعرفهم يعرفوني، وحتى اللي ما أعرفهم يعني أن ينعمون بالخير والسلامة، والمعززين إلى قلبي يعني أنه ينالون ما يتمنون.
طيب شين تحب يعني من أغنية ممكن أن تهدى إليك من قبل مخرج البرنامج؟
أي أغنية للمغني المبدع الرائع إلهام المدفعي.
الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والدلال، الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والدلال، قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك.
زميلنا حسن راشد، معظم الذين نلتقيهم يقولون بأنه أسوأ عام ربما مر به العراقيون هو عام 2006، هل هو هذا العام أيضا ربما أسوأ عام على الصحفيين؟
بالتأكيد هذا العام كان من الأعوام العصيبة على الصحفيين في العراق، وبدليل أنه أكثر من منظمة دولية اعتبرت العراق أخطر مكان في العالم لعمل الصحفيين. في الواقع الصحفي في بغداد الآن يتعرض لمخاطر من اتجاهات متعددة، يتعرض لمخاطر الانفجارات العشوائية التي قد تقتله عرضيا، يتعرض لمخاطر الاستهداف يعني المحدد أو الاستهداف المقصود لصفته المهنية، يتعرض لربما أيضا يستهدف لصفته الطائفية أو لصفته يعني هويته الشخصية الطائفية أو قومية. فيعني لا أعتقد أن بلدا في العالم تعرض فيه الصحفيون لما يتعرض له الصحفيين في العراق الآن.
طيب زميلنا حسن راشد، ما هو أفضل تقرير يعني تعتقد أنك قد أنجزته في عام 2006؟
أفضل تقرير لم أنجزه عام 2006، ربما أنجزه في العام المقبل.
ماذا تقول في العيد؟
أكرر الأمنية التي أكررها منذ 3 سنوات، عسى أن يعم الأمن الناس ويخرج الناس إلى عاداتهم إلى حياتهم، يعيشون كما يريدون ببساطة ويجدون أنفسهم في كل تفاصيل الحياة اليومية التي ملأها الضباب والصراخ والضجيج.
يا ناس اخذوني لبلادي، ما أقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق. يا ناس اخذوني لبلادي.
الآن نلتقي مع زميلتنا النشطة وزميلتنا الدؤوبة وزميلتنا أيضا الطيبة جمانة العبيدي. جمانة العبيدي، يعني أنت خلال عملك في الإذاعة على مدى أعتقد هاي السنة الرابعة، أعتقد هي أقدم مراسلة في إذاعة العراق الحر، ما الشيء اللي جنيتيه من الإذاعة؟
أول مرة أحب البداية أقدم تهنئة لكل المواطنين ولكل الشعب العراقي بصورة عامة، وأتمنى لهم يا ربي عيد سعيد عليهم وسنة سعيدة يا ربي، سنة بعيدة عن الإرهاب وعن المفخخات وعن القتل العشوائي. والله بصراحة أنا سعيدة كل شيء بعملي، وخصوصا انتمائي إلى كادر إذاعة العراق الحر، وهي إذاعة عراقية ولها مستمعين، يعني وين ما أروح أتجول بالشارع العراقي لها أصداء من قبل المواطنين العراقيين، ودائما يقولون أن المواطنين العراقيين ما نستأبد فضل هاي الإذاعة في إزالة النظام العراقي السابق صدام حسين. وهاي الإذاعة خلتني أكتسب خبرة أكثر، معرفة بأمور الصحافة، صار عندي معرفة أكثر، علاقات أكثر، استفادت من الإذاعة بأنه طورت مجال عملي.
طيب جمانة، يعني خلال عام 2006 ما هو برأيك أفضل تقرير سويتي؟ تشوفين أكو في التقارير عندك متميزة وهي كثيرة والحمد لله والشكر، لكن أكو في التقرير معين ترسخ أو تركز بذهنك؟
بصراحة التقرير اللي أفتخر به أنه التقرير اللي واجهت به صعوبة كلش بعداد التقرير هذا، هو تقرير عندما سمعت انه اهالي الدوره متعرضين الى من قبل مجموعات ارهابيه ذابي لهم منشورات بانه يجب ان يهاجرون ويتركوا منازل بهذا اليوم. فنفس اليوم توجهت الى منطقه الدوره واجريت لقاء ويا قوات حفظ النظام، كان بوقتها العميد نجم العقابي. فافترينا تقريبا بقينا 3 ساعات احنا بالدوره، افترينا بالاسواق بالمحلات، فشفت انه اكو مواطنين دا يتجولون ودا يتحركون وحركه الاسواق مستمره. فحسيت انه بهذا التقرير صدق يعني سويت فد انجاز كلش عظيم رغم انه الوضع الامني كان غير مستقر.
زين خلال يعني تجوالك بالسيارة بمناطق الدورة، نعرف أنه الدورة تتعرض بين فترة وأخرى إلى هجمات من قبل مسلحين مجهولين، حسيتي بخوف مثلا؟ حسيتي بقلق؟ حسيتي أنه ربما تتعرضين إلى هجمة من هذه الهجمات؟
بصراحة إيه بالبداية حسيت، حتى من كان صدفة أنه العميد هو اللي كان يسوق السيارة وأنا يودي نتمشى، والحماية اللي قدام صح أكو حماية ويانا، بس كل ساعة يقول لي خو ما دا تخافين جمانة؟ قلت له لا بالبداية خفت، بس بما أنه أكو حافز يدفعك، حافز أنه تقلين الكلمة الحقيقية الكلمة الصادقة، يعبر يعني تعدين تقرير أنه كفاية أنه الزملاء هنا بمكتب بغداد وببراك يقولوش مثلا عافية جمانة أنه اشتغلت زين، هذا التقرير جيد، الناس سمعته ومرت له إمذاء ثاني يوم، هذا يعني يخلي كل الخوف يروح من عندك ويبتعد عنك.
طيب بهالمناسبة أيضا، شو تحبين من أغنية تقدم لك إياها الإذاعة؟
والله أطلب من الزميل المخرج إنه يقدم لي يا ريت أغنية ماجد المهندس والله واحشني موت.
والله واحشني موت، خاف بعدك أموت.
زميلنا أحمد الزبيدي. زميلنا أحمد، إحنا نحب إنه نقدم لك التهاني ونميزك بهاي التهنئة، لا سيما وإنه العام 2006 كان عام خير عليك بعد رزقك الله بمصطفى، وأصبحت أنت أبو مصطفى، ونتمنى الله يحفظك ويحفظ مصطفى. نسألك أيضا مثل السؤال اللي سألناه لزملائنا، هو كيف كان عام 2006 بالنسبة إلى أحمد الزبيدي؟
طبعا بالبداية نقول كل عام وانتم بخير، ومستمعين ان شاء الله بخير، ويعيد عليكم يا رب الصحة والسلامة، ويكون عام 2007 عام الأمان وعام التقدم بالنسبة للعراقيين وللعالم اجمع. طبعا بالنسبة الى العمل الصحفي، انا اعتبر انه عام 2006 كان من اسوأ الاعوام التي مرت على الصحافة العراقية بشكل خاص، باعتبار انه فقدنا العديد من زملائنا واحبائنا كانوا يعملون معنا بالوسط الصحفي، فكان هذا العام عام صعب جدا على الصحافة العراقية.
طيب على مدى عام 2006، يعني ما هو التقرير الذي تشعر به أو الذي تعتقد بأنه تقريرا متميزا وقد أنجزته بطريقة قد ربما نالت إعجابك أولا أو قد نالت إعجاب المستمعين أيضا؟
يعني احنا مثل الفنانين او مثل الرسامين من يرسم لوحة، يعني انتاجاتنا كلها عزيزة علينا، بس يعني من وجهة نظري كان ابرز تقرير عديتها لعام 2006 هو الاعلان اللي قام برئيس الوزراء نور المالكي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة ابو مصعب الزرقاوي، اللي يعني كان له صدى كبير حتى لدى المتلقين، بالاضافة الى بعض التقارير الاجتماعية تحديدا، منها مثلا عملنا تقرير حول ازدهار تجارة بيع وشراء الكلاب البوليسية بسبب غياب الأمن. أيضا كان هنالك عدد من التقارير الأخرى أيضا اجتماعية واقتصادية، لا يسعني ذكرها في هذا اللقاء القصير. وأمنياتنا إن شاء الله للجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد عليهم بالخير والأمان.
نقل الحقيقة بأمانة تامة، هذا ما تعهد به مراسلو إذاعة العراق الحر وهم يدشنون عاما جديدا، حيث سيكون لإذاعتنا مكانا متميزا في قلوب جميع المستمعين بما عودتهم على برامج متنوعة لطالما وجدت أصداء لها في الشارع العراقي.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
نشكر الزملاء في مكتب بغداد والمراسلين كافة في المحافظات، وأخص بالشكر الزميلة ليلى أحمد التي عدت هذه اللقاءات لبرنامج نوافذ مفتوحة، ونهديها أغنية يختار لنا إياها نبيل خوري، وهذه الأغنية أيضا مهداة إلى جميع الزملاء والمراسلين في براغ وبغداد وجميع المحافظات، ولكم أيضا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج نبيل خوري أطيب المنى،
إلى اللقاء.
ديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظل فت سر ينضم بوجود الراديو، صوتي لعلع بذن وبذنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو،
الراديو
نور الافكار،
الراديو
فتح الابصار،
الراديو ينقل الاخبار، الراديو ينفع الاسرار، الراديو صوت الاحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شي نافع مضار، يحيى الراديو، يحيى الراديو.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.